مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب بن حنيفة الكذاب المتنبئ، ولد ونشأ باليمامة. أنا ذكرت لكم أن اليمامة في نجد الآن قرب الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ونشأ فيها، وكانت ديار قومه بني حنيفة، وكان صاحب مخرقة وسحر ورقى، فغر ذلك قومه. ولما كانت سنة 9 ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت الوفود تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد وفد بني حنيفة إلى المدينة يعلنون إسلامهم، وكان معهم مسيلمة الكذاب، وكان يقول: إن يجعل لي محمد الأمر من بعدي أتبعه. يروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول: إن يجعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده اتبعته. وقدم في ناس كثير من قومه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. هو يقول يعطيني محمد نبوة من بعده، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة من الجريد ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت وإن أدبرت ليعقرنك الله، ولا أراك إلا الذي أريت فيك ما رأيت. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أراك إلا الذي أريت فيك ما رأيت. قال: فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسية، وكان والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فلما رجع بنو حنيفة ومعهم مسيلمة إلى ديارهم باليمامة، ادعى مسيلمة حينئذ النبوة، وأن ربنا سبحانه أشركه فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيه: من مسيلمة بن حبيب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن لقريش نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريش قوم يعتدون. وبعث برسالته هذه مع رجلين من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسولان سألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولهما، فقال: نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إن مسيلمة لا ينكر ذلك، ولكنه يقول: إنه أشرك معك في الأمر، وأحدثت له نبوة مع نبوتك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما رسولان لقتلتكما. ثم دعا بعلي رضي الله عنه، لأنه مرتد، ثم دعا بعلي رضي الله عنه فأمره أن يكتب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا تقول قريش نصف الأرض ولا لك، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته هذه، بعث رسالته هذه مع رجل من الأنصار يقال له حبيب بن زيد المازني. فلما أتى مسيلمة قال مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ فقال حبيب: نعم. فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم لا أسمع. فكرر عليه مسيلمة الكذاب الكلام، فكرر عليه الأنصاري الجواب، فجعل مسيلمة كلما قال أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قال الحبيب بن زيد رضي الله عنه: نعم. فإذا قاله أتشهد أني رسول الله قاله: إني أصم لا أسمع. فقتله عليه من الله ما يستحق، وقطعه عضوا عضوا، فمات شهيدا رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فمر فيما يذكره ابن شاهين فمر بمسيلمة، لأن المار إلى البحرين اليمامة طريقه إلى البحرين، فلقيه فاستأمنه فأمنه، فقال له مسيلمة: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل في الجليل من الأمور، وأرسلت في المحقرات. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: اعرض علي بعض ما تقول. فلما عرض عليه قال عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين. فتوعده حينئذ. وكان يزعم أن جبريل عليه السلام يوحي إليه أيضا، يأتيه بالقرآن كما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأ لهم أسجاعا ركيكة، من ذلك قوله: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. ومن جملة ما يقول قوله: الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا لقليل. الخطابي يعقب على هذا الكلام يقول: ما أحمق مسيلمة، يريد أن يسلك سبيل القرآن في الكلام، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، فيريد أن يستعمل هذا الأسلوب، فقال: الفيل، وما أدراك ما الفيل، ما أجهلك يا مسيلمة بلغة قومك؟ لأن هذا الكلام ما أدراك بكذا يأتي في كلام في نظم القرآن، في الشيء لا تراه الحواس، لأن هذا ما أدراك أمر لتصوير ذاك الذي لا تدركه الحواس. أما الفيل هذا يراه الناس بأعينهم، كيف وما أدراك؟ أنا أدريه، أراه بعيني، له خرطوم طويل، أرى الخرطوم. ومن جملة ما كان يقول أيضا قوله: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا فالثاردات ثردا فاللاقمات لقما. قال بعض أذكياء الأدباء: قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل على قلبه، وقرآن مسيلمة أنزل على بطنه. إلى أمثال ذلك من أسجاعه الرقيقة السخيفة. قال الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله، قال: وأما كلام مسيلمة الكذاب وما كان يزعم أنه قرآن، فلا ننظر إليه لسخافته، ولا نشتغل به لركاكته، وإنما أوردنا طرفا منه ليعلم الناظر وليتبصر المستبصر بأنه على ركاكته قد أزل، وعلى سخافته قد أضل، وميدان الجهل واسع. تبع مسيلمة الكذاب قومه من بني حنيفة إلا بعضا منهم، كلهم تبعوه إلا بعضا ثبتهم ربنا سبحانه على الإسلام. من هؤلاء ثمامة بن أثال رضي الله عنه، سيد اليمامة في وقته، وهذا الذي كانت له أيضا هو قصة إسلام عجيبة، هو يرويها البخاري وغيره، كان أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد اليمامة. فلما أتي به المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سوار المسجد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ هو مربوط هذا. فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، أصبت فيكم، أنا قتلت فيكم، فإن تقتلني قتلت ذا دم، فلا يلومك الناس أن تقتلني لأنك أخذت بثأرك، أنا قتلت منكم أيضا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت تعطه. فيتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف ويدعه مربوطا، فيأتيه في الغد ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول كلام نفسه، ويأتيه ثالث يوم فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول كلام نفسه: إن تقتل يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطه. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه خرج من المسجد حتى إذا كان قريبا من نخل هناك اغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ولم يسلم، لم يرئ، وهذه مغامرة خطيرة، لأنه كان يمكن أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت كافرا، ولكنه لم يريد أن يسلم، فيتهم إسلامه بأنه أسلم ضغطه، أسلم ضغطه، أسلم كرها. لا، هو يريد أن يبين أنه أسلم اختيارا. فهذا مما ثبته الله. فقام في قومه خطيبا يقول لهم: يا قوم أطيعوا أمري واسمعوا قولي ترشدوا، إنه لا يكون نبيان بأمر واحد، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا نبي أشرك معه. ثم قرأ رضي الله عنه قول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ويقول أي يقول هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع بنت ضفدعين، أين هذا من هذا؟ والله إنكم لترون ما يخرج هذا من إل، ما يخرج هذا الكلام من ربوبية، ما يتكلم به رب، يا ضفدع بنت ضفدعين، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فما أطاعوه ولا اتبعوه، وعصوه وآذوه. فأنشأ حينئذ يقول لمسيلمة: مسيلمة ارجع ولا تمحك، لا تمحك أي لا تلاجي، لا تجادل، مسيلمة ارجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوكي، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تتركي، فما لك من مصعد في السماء، وما لك في الأرض من مسلك. وذكر الواقدي في كتاب الردة له أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا بعث بأبيات إلى محكم بن طفيل الذي كان يعرف بمحكم اليمامة، هذا أحد رؤساء اليمامة وكان وزير مسيلمة، فبعث إليه حسان رضي الله عنه بأبيات يزجره فيها ويخوفه بأس المسلمين الآتين، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان بعث خالدا إلى 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 أهل الردة، فإذا فرغ من أسد وغطفان فليقصد كذاب اليمامة. فقال حسان رضي الله عنه: أمحكم بن طفيل قد نصحت لكم، أتاكم الليث ليث الحضر والبادي، أمحكم ابن طفيل قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي. أمحكم ابن طفيل إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لآسادي. ما في مسيلمة الكذاب من عوض من دار قوم وأموال وأولادي. فاكفف حنيفة عنهم قبل ناعية تنعى فوارس حرب شجوها باد. ويل اليمامة ويل لا قيام لها إن جالت الخيل فيها بالقنا الصاد. والله والله لا تفنى أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عاد. لا تأمنوا خالدا بالبرد ملتثما وسط العجاجة مثل الضيغم الصاد. لا تأمنوه، لكن مع ذلك ما 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 بالوا بذلك ولا ألقوا له عينا أذنا واعية. وكان عمير بن ضابئ يشكري، هذا كان أحد أصحاب خالد وكان سيدا من سادات اليمامة، فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: اذهب إلى قومك فاكسرهم، لا تصيبهم قارعة، يعني خذلهم عن مسيلمة. فأتاهم وكانوا لا يعلمون بإسلامه، فقال لهم: يا معشر بني حنيفة، هذا خالد بن الوليد قد أتاكم في المهاجرين والأنصار، ورأيت القوم يتتابعون على اليمامة قد قضوا وطرا من أسد وغطفان وهوازن، وأنتم الآن في أكفهم، وإني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل أن يسل السيف ويرمى بالنبل. فآذوه وتركوه. فقيل لمحكم بن طفيل هذا، قيله إن خالدا ها هو قد حضر مع المهاجرين والأنصار، فقال لهم: رضي خالد أمرا ورضينا غيره، وما ينكر خالد أن يكون من بني حنيفة من قد أشرك في هذا الأمر. ثم خطب في قومه وقال لهم: إنكم ستلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، فابذلوا أنفسكم دون صاحبكم، فإن أسدا وغطفان أشار إليهم خالد بن الوليد بذبابة السيف فكانوا كالنعم الشارد يحرضهم ألا يفروا كما فر هؤلاء المذكورون. ثم جاء خالد بالمسلمين حتى أشرف على ثنية تطل على اليمامة. فلما تواجه الجيشان خطب مسيلمة الكذاب في قومه فقال: يا قوم، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء صبيات وينكحن غير حظيات، فدافعوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. ثم اصطدم الجيشان وكانت جولة، ففر الأعراب الذين في جيش خالد بن الوليد وخذلوا الناس، فانخذلوا وتقدمت بنو حنيفة حتى دخلوا خباء خالد بن الوليد. ثم تذامر الصحابة وزجر بعضهم بعضا وحرض بعضهم بعضا وقام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وكان يحمل راية الأنصار، فحفر لنفسه حفرة دخل فيها إلى أنصاف ساقيه ليثبت ولا يفر، ومعه لواء الأنصار، ومكث ثابتا إلى أن قتل رضي الله عنه. وقام زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب وجعل يقول: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة. وكان يحمل لواء المهاجرين وجعل يتقدم ويقول: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فما زال يتقدم حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: هل تخشى أن نؤتى من قبلك؟ فجعل يقول: بئس حامل القرآن أنا إذن. وجعل يصيح في الناس ويقول: يا حاملة القرآن، زينوا القرآن بالفعال. فجعل يتقدم حتى أصيب. وجعل المهاجرون الأنصار، وأنتم ترون قلت لكم لما انخذل الأعراب وفروا وكان الناس مختلطين، يعني مرج بعضهم مع بعض، جعلوا يقولون: يا خالد أخلصنا أخلصنا، يعني لا تتركنا في هذا الاختلاط في هذا الالتباس. فأخلصهم خالد، أخلص المهاجرون من الأنصار، المهاجرون تحت لوائهم والأنصار تحت لوائهم وكل بني أب تحت لوائهم، حتى يعلم من أين يدخل الخلل في جيش المسلمين، من أين يأتي الهزيمة. وطبعا إذا قاتل كل بني أب تحت رايتهم يأنف حينئذ كل بني أب أن تكون الدبرة عليهم. وجعل خالد رضي الله عنه يذهب في الصفوف ويجيء، ما يلقى شيء، ما يلقى إنسان إلا قتله، ولا يقوم له شيء إلا أكله. وصبر الصحابة صبرا لا نظير له، وقاتل بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، ولم يزل هؤلاء وهؤلاء يضرب بعضهم بعضا حتى فتح الله المسلمين. وفر بنو حنيفة وركب الصحابة أكتافهم يضربون أقفاءهم يقتلون، حتى لجأ بنو حنيفة إلى حديقة هناك، حصن حصين منيع دلهم عليه محكم بن الطفيل ذاك، فدخلوه وقتل محكم عند بابه. فدخل بنو حنيفة وتحصنوا في تلك الحديقة ومسيلمة الكذاب معهم. فلما تحصنوا في الحديقة وكانت حصينة منيعة ولا يدرون من أين يدخلون لها، قام البراء بن مالك رضي الله عنه، وهذه إحدى البطولات التي كانت في ذلك اليوم وكان مليئا بذلك. قام البراء بن مالك فقال: احملوني، ألقوني عليه من وراء الجدار، من وراء السور. فحملوه على الحجف، الحجف هذه حجفة ترس صغير، حملوه فوق هذه التروس وحملوا التروس على الرماح وألقوه واحد وسط المعمعة. فما زال يقاتل بني حنيفة على الباب حتى فتحه المسلمين، فدخل المسلمون وفتحوا الأبواب وساروا يتسورون الحيطان ودخلوا الأبواب، وجعلوا يقتلون المرتدين قتلا ذريعا ويبحثون عن مسيلمة الكذاب حتى وجدوه في ثلمة جدار، في جدار قد انفلم من هدم، وهو واقف كالجمل الأورق يريد أن يتساند إلى الجدار فلا يستطيع، لا يعقل من شدة الغيظ، وقد أزبد حتى خرج الزبد من شدقيه. فضربه وحشي، رماه بحربة دخلت من جهة حتى خرجت من أخرى، ثم أسرع إليه أبو دجانة سمك بن خرشة رضي الله عنه فضره بالسيف فقتله. فصاحت جارية من القصر: وأمير الوضاءة، قتله العبد الأسود، هو كان أخناس وصيفر قبيح، فقالت هي: وأمير الوضاءة، ليس وضيئا وجميلا فحسب، بل هو أمير الجمال. أنا قلت لكم كان صاحب سحر، يعني هذه كانت مسحورة، هو خايب وهي كتقول الزين، واش تنقولها لكم بالدرجة فهمتوا مش عارف فيها. فلما وضعت الحرب أوزارها، سار خالد بن الوليد رضي الله عنه مع رجلين من أصحاب مسيلمة يقال له مجاعة بن مرارة، يريه مسيلمة في القتلى. فمروا برجل أخينس وصيفر، فقاله مجاعة: هذا صاحبكم قد فرغتم منه. فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هذا يتبع. ثم أمر خالد بعد ذلك من بقي من بني حنيفة بمراجعة الإسلام، فرجعوا. وأنا قلت لكم هذا اليوم كان يوم بأس شديد ظهرت فيه بطولات غريبة. هذا البراء بن مالك يلقى من فوق الأسوار، هذه الحديقة كانت تسمى حديقة الموت لكثرة من مات فيها من بني حنيفة ومن المسلمين. أنا قلت لكم قاتل بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، وصبر الصحابة صبرا لا نظير له، وقتل خلق كثير. قال بعض المؤرخين قتل 10,000 إنسان، وبعضهم يقول قتل 20,000، وقتل من الصحابة 1,400، وكثير منهم كان يحمل القرآن لأنهم سمعوا نداء سالم مولى أبي حذيفة يقول يا أصحاب القرآن جمّوا القرآن بالفعل، فكانوا يتقدمون نحور الرماح فقتلوا قتلا ذريعا. ذكرت لكم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي حفر لنفسه حفرة في الأرض حتى وإن تطر نفسه شعاعا لا يرجع. من بطولات هذا اليوم ما صنعه أبو عقيل البلوي عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، هذا رجل من الصحابة من الأنصار، هذا كان من أول من جرح يوم اليمامة، أصابه سهم بين منكبه وقلبه فجرح في غير مقتل، لكن الجرح يثعب دما والدم كثير يسيل، فحمل إلى خيمة وهو منهك بذلك الجرح. فلما كانت تلك الجولة التي ذكرنا وفر انخذل الأعراب وفر الناس، سمع رجلا من الأنصار ينادي ويقول يا للأنصار، الله الله، الكرة على المشركين. فقام هو يحتمل، فالذين معه في الخيمة يقول له ويحك ليس فيك قتال، ما فيك شيء، ليس فيك قتال. فقال لقد سمعت المنادي ينادى باسمي لابد أن أجيب. فقالوا له إنما نادى بالأنصار ليس يريد الجرحى. فقال وأنا من الأنصار ولا بد أن أجيب. فقام فحزم يده وحمل سيفه وجعل يقاتل. فلما كانت لما وضعت الحرب أوزارها وجده ابن عمر وقد قطعت تلك اليد المجروحة وفيه 14 جرحا كلها في مقتل، لكن فيه ثماء فيه نفس. فقال ابن عمر أبا عقيل، فقال أبو عقيل رضي الله عنه بلسان يلتاث مسترخي من الموت، قاله لبيك لمن الدبرة؟ فقال ابن عمر أبشر قد قتل عدو الله. فرفع إصبعه وقال الحمد لله وفقدت نفسه. وقتل زيد بن الخطاب الذي سمعتم مقالته لما فر الناس، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يريد أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد يريد بني حنيفة، وينادي في الناس ويقول يا معشر المسلمين يا أيها الناس عضوا على أضراسكم. هذا يوم ينبغي فيه التكشير على الأنياب والعض على الأضراس، عضوا على أضراسكم واصمدوا إلى عدوكم. وصمد هو حاملا لواء المهاجرين حتى قتل، ووجد عمر رضي الله عنه في نفسه وجدا عظيما جدا، حزن حزنا عظيما على مقتل أخيه. وكان أخوه زيد أسلم قبله، فكان عمر رضي الله عنه يقول سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. ولشدة حبه له كان يقول لا يأتي ريح الصبا، هذا الصبا لا يأتي هذا الريح ريح الصبا إلا وجدت فيه ريح زيد. وقتل الناس ونصر الله حزبه وأعلى كلمته، وهذا يوم اليمامة كان يوما مشهودا. ورضي الله عن المهاجرين والأنصار، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في معيتهم في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.